الحادية عشر مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في حصاد المساء، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة الهيمنة الأمريكية ويشدد على حق طهران بامتلاك تقنية نووية. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد استعدادها للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن البلاد ووحدة أراضيها. وبغداد تعلن انسحاب وحدات قتالية أمريكية من قواعد في العراق نهاية الشهر الجاري. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سياسة الهيمنة الأمريكية التي سببت الكثير من المشاكل لدول العالم، مؤكدا فشل هذه التوجهات في الوقت الراهن. وفي كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيسي إلى الحظر الجائر على التي فرضته أمريكا على إيران ومنع وصول الدواء للشعب الإيراني، مشددا على ضرورة تجريم حظر الأدوية والمساعدات الإنسانية. وأكد أن طهران تطالب بحقها المشروع في امتلاك التقنية النووية، مبينا أن العالم بما فيه الأمريكيون أقر بفشل مواجهة الإيرانيين عبر انتهاك مضمون الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغوط القصوى. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استئناف محادثات التسوية بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وخلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا غوتيريش إلى إعطاء دفعة لجهود السلام في أفغانستان، معتبرا أن الاضطرابات من أفغانستان إلى أثيوبيا إلى اليمن وغيرها من المناطق أدت إلى إحباط جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه أن واشنطن لن تلجأ للقوة العسكرية إلا كخيار أخير. وقال بايدن أن الولايات المتحدة تريد فتح حقبة دبلوماسية بعد نهاية الحرب في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا قامت إيران بالمثل. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عدة لقاءات مع نظرائه على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. ففي لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورغ، أشار عبد اللهيان إلى انتهاك أمريكا للاتفاق النووي، منتقدا عدم التزام الترويكا الأوروبية بتعهداتها. كما أعلن عبد اللهيان في اجتماع مع نظيره الفيتنامي استعداد إيران لتصدير لقاحات محلية الصنع إلى فيتنام لدعمها في مواجهة كورونا. وفي لقاء مع وزير خارجية الهند، أكد الطرفان ضرورة تعزيز المباحثات المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين طهران ونيودلهي. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد الإسلامي أنه أجرى مباحثات مع مدير الوكالة الدولية الذرية رافائيل غروسي حول القضايا الفنية والتعاون الثنائي بين الجانبين. وأشار إسلامي في تصريحات بفيينا إلى عقده محادثات مع رئيس شركة روس أتوم على هامش اجتماع الوكالة الدولية، موضحا أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو قريبا. وكان متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقد تم إبلاغ مجموعة 4+1 الدولية بهذا الخصوص. وحول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن مستجدات المحادثات النووية، تابعوا هذا التقرير.
جهود حثيثة تبذلها العديد من الأوساط الإقليمية والدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أعلن أن مفاوضات فيينا النووية ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن إيران أبلغت مجموعة 4+1 بهذا الأمر. خطيب زاد شدد أيضا على أن فريق السياسة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة سيجري تقييما ومراجعة لطبيعة المفاوضات النووية التي جرت في فيينا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيبحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. في السياق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن اجتماعا للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد على الأكثر يوم الأربعاء بهدف إطلاق ديناميكية إيجابية لاستئناف محادثات فيينا، مشددا على ضرورة استئناف المحادثات النووية في فيينا بهدف أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتعود بالتالي إيران إلى التطبيق الكامل لبنوده. الأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة لم تسممها سوى التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن إيران تعد العدة للمواجهة مع القوى الكبرى، مشيرا إلى أن تهديدات الصهاينة لا قيمة لها ولا تضع لها إيران أي اعتبار.
لقد أعددنا العدة لمواجهة أعتى قوة عسكرية في التاريخ الحديث وهي الولايات المتحدة من خلال الاستراتيجيات والخطط والمعدات العسكرية التي وضعناها والإيمان والعقيدة التي نتمتع بها وسنتمكن من التغلب عليها بالتأكيد، وبالتالي فإن القوى الصغيرة والمجهرية مثل الكيان الصهيوني ليس لها أي اعتبار في معادلاتنا العسكرية والخطط التي أعددناها في هذا المجال.
هذا وتصر إيران على أن أي مفاوضات نووية لم يكتب لها النجاح إلا عندما تضمن مصالح الشعب الإيراني وترفع الحظر كاملة عن إيران.
أكد رئيس الأركان قوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد قواته للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن واستقلال إيران ووحدة أراضيها. وقال باقري في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس واليوم العالمي للسلام أن أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما عرضوا أنفسهم بأنهم المدافعون الأشداء عن الإنسانية والمنادون بالسلام في حين هم سبب اندلاع الحروب والتدهور الأمني والتشرد والنزوح في غرب آسيا ولا سيما في العقود الأخيرة. وشدد على أن السلام المستدام قابل للتحقق شريطة أن تتم متابعته في ظل العدالة وبمنأى عن دائرة هيمنة وسلطة وخطاب الأمريكيين وحلفائهم. أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن 3 وحدات قتالية أمريكية ستنسحب من قاعدتي عين الأسد وحرير غربية وشمالية البلاد نهاية الشهر الجاري. الناطق باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي أوضح أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية، مبينا أن الانسحاب سيجري وفق جدول زمني خاص على أن يتم مغادرة باقي الوحدات نهاية العام الجاري. إلى ذلك قالت رئاسة أركان الجيش أن العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، معتبرا أن العلاقات بين بغداد وطهران مبنية على التعاون وحسن الجوار. يواصل آلاف الزوار زحفهم من عموم المحافظات العراقية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام الذي يصادف يوم 27 من الشهر الجاري. وأعلنت العتبتان الحسينية والعباسية تسجيل أكثر من 11,000 موكب من العراق والبلدان الأخرى لتقديم كافة الخدمات للزوار. بدورها شددت السلطات الأمنية على فرضها إجراءات مشددة وسط انتشار مكثف لعناصرها بالتعاون مع قوات الحج الشعبي والأجهزة المساندة لها لتأمين الطرق التي يسلكها الوافدون نحو المدينة المقدسة. وحول المسيرة المليونية لإحياء زيارة 40 قبل أسبوع من حلولها، تابعوا هذا التقرير.
أكثر من 11,000 موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، ونحو 60 موكبا عربيا وأجنبيا، من بينها مواكب من الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا، كينيا ودول أخرى، تشارك في عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المليونية، والتي انطلقت مراسمها وشعائرها.
صغيراً واحتوى قلبي هواك حسيناً وحسيناً وحسيناً، وجئت اليوم زحفك يا راكا.
قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والذي يعمل على تنظيم عملية تسجيل ودخول المواكب الحسينية والخدمية وتأمين الأماكن التي تخصص لهم، أعلن عن تجهيز المواكب الحسينية وأصحابها بالمحروقات من النفط الأبيض والغاز مجانا، إضافة إلى الماء الصالح للشرب. وأكد القسم على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا وتوجيهات وزارة الصحة العراقية في تطبيق شروط الوقاية والسلامة. وتزامنا مع تدفق الزائرين نحو مرقد سيد الشهداء عليه السلام، أعلن قسم تطوير الموارد البشرية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن المباشرة بنشر المحطات الفكرية والثقافية في المداخل الرئيسية لمحافظة كربلاء، موضحا أن هذه المحطات تعنى بالنشاط الفكري الثقافي، مثل التوقيع على تعهدات بعدم ترك الصلاة وبر الوالدين، بالإضافة إلى عدم نشر الإشاعة ونقل المعلومات من مصادرها فقط. ومن أهم الفقرات في المحطات هو طباعة ملصق كبير تكتب فيه أسماء من كان لديه شهيد من الزائرين لإهداء بعض الخطوات له، وأيضا للتذكير بتضحيات الشهداء.
دخلت وحدات الجيش السوري بلدة تل شهاب الريف الغربي لمحافظة درعا في إطار اتفاق التسوية الذي بدأ في المدينة بداية أيلول الجاري. وانتشرت وحدات الحكومة على مداخل الطرق والمفارق الفرعية للبلدة المحاذية للحدود الأردنية، فيما توقعت مصادر بالمعارضة إجراء تسويات مماثلة في قرى حوض اليرموك والمناطق المجاورة لتل شهاب. وكانت عمليات تسوية الأوضاع المسلحين والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية انطلقت بمدينة طفس وحي درع البلد في وقت سابق بعد تزايد الهجمات على المناطق الآمنة. وفي وقت سابق انتشر الجيش السوري في أحياء مدينة طفس بريف درع الغربي لإعادة الأمن والأمان لربوع المدينة بعد انضمامها لاتفاق المصالحة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وسط ترحيب كبير من الأهالي، ينتشر عناصر من الجيش السوري بأحياء مدينة طفس بريف درع الغربي جنوب سوريا لإعادة الأمن والأمان لربوع المدينة، وذلك بعد انضمامها لاتفاق المصالحة القاضي بإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم كامل السلاح وانتشار وحدات الجيش السوري مع تمشيط كامل للمدينة، والتي تعتبر من المدن التي لم يدخلها الجيش السوري خلال اتفاق عام 2018.
طفس، هنا دمشق، هنا سوريا الأسد.
مع انتشار الجيش وتمهيدا لإعادة مؤسسات الدولة السورية، يرفع العلم إذانا بتفعيل مركز شرطة مدينة طفس سعيا لتطبيق سلطة القانون السوري ومنع الفوضى بكل أشكالها ليسود الأمن والأمان بربوعها.
اليوم طفس عيناها خضراوان كخضار حقولها وبساتينها. طفس بلد غالية بأهله، وكان فضل كبير لأهله وجهائه بمساندة الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب عن هذا التراب الطاهر في هذه البلدة.
خطوات متلاحقة لانتشار الجيش السوري في ريف درعا وسط اتساع رقعة البلدات التي تنضم لاتفاق المصالحة، ما يمهد لبسط سلطة الدولة السورية على جميع المناطق. تتسع رقعة المصالحات في محافظة درعا جنوب سوريا، فبعد انضمام عدة مناطق للاتفاق السلمي تعود اليوم مدينة طفس لكنف الدولة السورية، فيما يسعى الجيش السوري لبسط سيطرته على جميع المناطق بمحافظة درعا.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا احتفالات باليمن في ذكرى ثورة سبتمبر، وصنعاء تعتبرها تتويجا لقرار الخلاص من الوصاية. المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أسرى نفق الحرية. فالسلطات السودانية تعلن إفشال محاولة انقلاب عن الحكومة واعتقال المتورطين فيها. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. خرجت مسيرات جماهيرية كبرى في مدينتي صنعاء والحديدة باليمن في الذكرى السنوية السابعة لثورة 21 من أيلول التي أسقطت النظام الوصاية الإقليمية عن البلاد. بدوره بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط للشعب اليمني هذه الاحتفالات التي أكد أنها جاءت تتويجا لنضالات شعب كريم قرر الخلاص من براثن الوصاية والهيمنة والارتهان. من جهته أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور أن الثورة بتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الصهيوني، مضيفا أن شعب اليمن صمد لسبع سنوات أمام العدوان ومستعد للصمود سنوات إضافية. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني من مغابة ارتكاب أي حماقة بحق أسرى نفق الحرية الستة بعد إعادة اعتقالهم، وهددت الفصائل البنشوب بمواجهات حقيقية للمقاومة مع الصهاينة، وقالت إن إعادة اعتقال أسرى سجن جلبوع لن تغير من حقيقة الفشل والعجز الأمنيين للكيان الغاصب. وفي سياق الموازن أكدت هيئة شؤون الأسرى المحررين أن إدارة المعتقلات الصهيونية تتعمد اتباع سياسة الانتقام الجماعي وتضييق الخناق على الأسرى بسجونها. إلى ذلك نظمت الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وغيرها من الدول وقفات تضامنية مع الأسرى. صرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق شرق البلاد. وأكد حمدوك أن لجنة خاصة تصدر قرارات سريعة لتفكيك ما يعرف بنظام 30 من يونيو الخاص بالحكم السابق، مشددا على وجوب تعزيز الشراكة الحالية والإسراع بإكمال هياكل السلطة الانتقالية. تصريحات رئيس وزراء البلاد تأتي على خلفية إفشال محاولة انقلابية للسيطرة على الحكم، وأعلنت مصادر إعلامية محلية اعتقال الأجهزة الأمن جميع المشاركين بالمحاولة وفتح تحقيقا موسعا معهم. وللمزيد بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان نتابع هذا التقرير.
محاولة انقلابية في العاصمة السودانية الخرطوم تم إحباطها من قبل القوات المسلحة السودانية، حيث تحركت القوى الانقلابية من منطقة الشجرة سلاح المدرعات جنوب الخرطوم. وقاد هذه العملية اللواء عبد الباقي بكراوي نائب قائد سلاح المدرعات. وحسب بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح فيه أن العملية الانقلابية شارك فيها مدنيون وعسكريون من قبل النظام السابق وتم القبض عليهم ويجري التحقيق معهم.
محاولة انقلابية الفاشلة كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي.
وبصفة رسمية يعتبر هذا الانقلاب الثاني منذ تسلم الحكومة الانتقالية مقاليد الحكم في البلاد، وهذه إشارة لهشاشة الوضع الأمني في البلاد بسبب عدم التناغم والترتيب بين المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية.
حان الوقت وواجب هذا الظرف التاريخي أن يتحد المكون المدني والمكون العسكري ويتكاشفا أمام الشارع السوداني.
هذه المحاولة حسب خبراء عسكريين تمثل تهديدا للفترة الانتقالية للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، كما تمثل تهديدا للأمن القومي العسكري، خاصة بعد دخول حركات مسلحة لم تدمج حتى الآن في جيش واحد حسب الوثيقة الدستورية.
تؤثر على سمعة السودان الإقليمية والدولية بأن السودان ليس آمن، قد تغري آخرين مغامرين ينتظرون في الصف للقيام بمثل هذه المحاولات مستقبلا.
وتباينت الآراء في الشارع السوداني ما بين مصدق ومكذب لهذه المحاولة، حيث يرى البعض أنها محاولة لإلهاء الشعب السوداني عن تردي الوضع الاقتصادي والأمني الذي يعيشه السودان.
اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية دعاءات السفير المغربي الأخيرة بجنيف حول دعم حزب الله لبنان جبهة البوليساريو أكاذيب مضللة. بيان الخارجية الجزائرية أكد أن تكرار هذه المزاعم سببها عزلة النظام المغربي في المؤسسة الدولية، مشيرا إلى ادعاءات دبلوماسية الرباط السابقة حول تدريب حزب الله لجبهة البوليساريو عام 2018. وشدد البيان على أن النظام المغربي يطلق الأكاذيب لمواجهة تنامي الضغوط الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. بدأت محادثات بين مجموعة نافال جروب الفرنسية والسلطات الإسرائيلية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كامبيرا، صفقة ضخمة لشراء الغواصات وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تضامن بلاده مع موقف باريس إزاء إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية. وحول الأزمة المتصاعدة بين فرنسا والولايات المتحدة، تابعوا هذا التقرير.
الأزمة على أشدها بين باريس وواشنطن على خلفية ولادة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، كان من أولى ثماره الإطاحة بصفقة ضخمة أبرمتها كامبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان شن في نيويورك هجوما جديدا على الولايات المتحدة، داعيا الأوروبيين إلى التفكير ماليا بالتحالفات.
الموضوع المطروح اليوم فضلا عن فسخ عقد صناعي هو الفسخ القاسي وغير المتوقع وغير المبرر. ما يهم الآن هو أولا وقبل كل شيء مسألة انهيار الثقة بين الشركاء. التحالف يعني الشفافية وعدم الاختباء، وكل هذا يحتاج إلى توضيح اليوم.
لودريان وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أنه لا يعتزم لقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بنيويورك، فيما طالب البيت الأبيض بتقديم إيضاحات وتفسيرات لفرنسا خلال الاتصال الهاتفي الذي سيجريه الرئيس جو بايدن بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من الأسبوع. الاتحاد الأوروبي بدوره طالب بتوضيح. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ندد بقلة وفاء واشنطن، فيما عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تفاجؤ التكتل الأوروبي بالإعلان عن التحالف الدفاعي، وأكد تضامن وزراء خارجية التكتل مع باريس.
وزراء الخارجية 27 اعتبروا أن الخلاف الذي نشب بين باريس وواشنطن ليس مسألة ثنائية بل قضية أثرت على الاتحاد الأوروبي بأسره. نأسف لأن التحالف المعلن لا يسير باتجاه مزيد من التعاون في منطقة المحيطين الهند والهادي.
وأعلنت واشنطن منتصف هذا الشهر تشكيل تحالف استراتيجي جديد باسم أوكوس يضم كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، ويهدف بشكل أساسي لمواجهة الصين، ما أدى إلى فسخ عقد تسلح مهم بين فرنسا وأستراليا بلغت قيمته ما يقارب 37 مليار دولار. الأمر الذي أثار أزمة وجعل الأوروبيين يشعرون بأن بايدن يتجاهلهم تماما مثلما كانت الحال في عهد سلف فيه دونالد ترامب.
ختام الحصاد من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة الهيمنة الأمريكية ويشدد على حق طهران بامتلاك التقنية النووية. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد استعدادها للتصدي بحزم لأي تهديد ضد أمن البلاد ووحدة أراضيها. وبغداد تعلن انسحاب وحدات قتالية أمريكية من قواعد في العراق نهاية الشهر الجاري. في أمان الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة لكم أيها الأعزاء في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بالأجواء الإيمانية المعطرة بمحبة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، كفاح مجيد جاسم وتوت شاعر وكاتب ومسرحي، ولد في كربلاء المقدسة، وهو خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح والسينما، وحاصل على شهادة البكالوريوس في السينما من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وأيضا عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وعضو نقابة فنانين.
عمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، ثم مارس عمله الفني والأدبي مشرفا فنيا في النشاط المدرسي في تربية كربلاء، مسؤولا للشعبة المسرحية، وبعدها مسؤولا للشعبة الأدبية، وقد ساهم في اللجان الأدبية للخطابة والشعر والإشراف على التلامذة والطلبة والحصول على المراكز المتقدمة على مستوى بلده.
نعم، كتب الشاعر كفاح وتوت العديد من القصائد في حق أهل البيت عليهم السلام، وشارك في مهرجانات شعرية متنوعة، منها المهرجان الحسيني لجامعة كربلاء، ومهرجان جامعة أهل البيت عليهم السلام، ومهرجان ربيع الشهادة للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ومهرجان شعر الطف، ومؤتمر مسرحة الشعائر الحسينية في العتبة العباسية المقدسة، ومهرجان شهيد المحراب في النجف الأشرف، وأيضا مهرجان المربد الشعري، ومهرجان الجواهري، ومهرجان السلام للأدب والفن في كربلاء.
أشرف على الصفحة الثقافية في صحيفة الهدى، وساهم في مجلة شموع والتي صدرت عن النشاط المدرسي لتربية كربلاء سكرتيرا للتحرير. أصدر 3 مجاميع شعرية هي إيقاعات الرعد وإعادة تشكيل ولا أكتفي بهذا الشجر وأدنو لعلي نائل، وهي مجموعة خاصة بأهل البيت عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، عمل والتوت في المجال المسرحي منذ عام 1974 وأنجز وساهم في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية كتابة وتمثيلا وإخراجا وتعليقا، منها عبير الزهراء باتجاه الحسين، الليلة ذاتها، عن ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام، ماء الخلود، عن سرداب ضريح أبي الفضل العباس عليه السلام، وليلة الوحشة، صوت الحر الرياحي، مسلم بن عقيل عليه السلام، العباس بن علي، رد الشبهات، مسرحية رؤوس، مسرحية بطلة كربلاء، مسرحية صوت الحسين، ريحانة الرسول، وعلى خطى الرسول، وأيضا نهر الإيمان، ومولد الهدى، ووليد الكعبة.
حصل الشاعر والكاتب المسرحي كفاح والتوت خلال مسيرته الفنية والأدبية على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل نص مسرحي وهو المجهول في مهرجان كربلاء الوطني الثاني للمسرح التجريبي، الجائزة الثانية للنص المسرحي رؤوس، الجائزة الثالثة في الشعر عن قصيدة ذهب ونحاس، وتم اختيارها أيضا ضمن أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما فاز نصه الإنشادي كنشيد لجامعة كربلاء ضمن مسابقة أجرتها الجامعة.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. أعزائنا، حول دور الشاعر كفاح مجيد والتوت في الشعر المسرحي الرسالي الذي خصصه لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم واستعراض رسالتهم ودورهم، قامت زميلتنا سعدية الشيبي بإجراء حوار مع ضيف البرنامج. مع شكرنا الجزيل لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها، ندعوكم للاستماع.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وأطيب المنى لكم ولضيف برنامجنا الدكتور الكريم علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان. حياك وبياك الدكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. ما دور الشاعر كفاح مجيد ودود في الشعر المسرحي الرسالي الذي خصصه لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم، كذلك استعراض رسالتهم ودورهم في نشر الرسالة الإسلامية عبر التضحيات التي قدموها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاح مجيد وتوت شاعر وكاتب ومسرحي وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وعضو نقابة الفنانين، وقد ساهم في اللجان الأدبية للخطابة والشعر، وشارك في مهرجانات شعرية متنوعة، له 3 مجاميع شعرية ومجموعة كبيرة من الأناشيد الدينية والوطنية، وحائز على العديد من الجوائز في كتابة النص المسرحي، وفي ذلك دلالة على ثقافته الإسلامية التي شكلت العمق الفكري لديه، فجاء شعره المسرحي الرسالي والذي خصصه لرثاء أهل البيت عليهم السلام بما يحمله من رهافة حاله ليكون لسان حاله في مواجهة الطواغيت. مفصحا عن ذلك في استعراض دور أهل البيت عليهم السلام في نشر الرسالة الإسلامية بالموقف وعبر ما قدموه من تضحيات بلغة خطابية ومسرحية تتمتع بحساسية متناهية في علاقتها بالواقع وشفافية بالغة في التعبير عن الهموم، حيث كانت تضحيات أهل البيت عليهم السلام محور القضية في جميع أشعاره موضحا أن مواقفهم تستقي من الإسلام الأصيل شعاع ضيائها. وصف آل البيت بقدرتهم على إدراك علم الله وحكمته وقدرتهم في تبليغ الرسالة وحفظها واستمرارها كونهم هم المؤتمنون على إرث النبوة، فهم معدنها وهم حزب الله النجباء، حيث استطاع أن يقدم فهما شفافا لتاريخ أهل البيت. وهذا ما يمكن أن نراه في قصيدة عنوانها نوران، وهي في سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين عليهم السلام، حيث قام بدور واضح ومهم في دفاع عن موقف الإمام الحسن الذي اعترض عليه الكثير من الجاهلين. يقول: حسن الشمائل والبهاء قرينه. حسن المقصود به الإمام الحسن. حسن الشمائل والبهاء قرينه، ريحانة المختار والزهراء، رسم الطريق لسيد الشهداء، نوران كل شع في الظلماء، نهران من نبع السخاء تدفقا وتلاقيا في الفعل والأسماء، حسن حسين زهرتان شذاهما، أمل لذيل كرامة وبهاء. يا ابن البشير يا ابن البشير، لأنت من حفظ الورى من بطش طاغية وشر بلاء، يا حافظا ألقى الحسين ليومه وممهدا لقيامه بإباء، أنت الذي بدأ النشيد مباركا، فمضى الحسين يضج بالأنباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم جميعا.
وأجورك دكتور، كلام بديع واختيار جميل لهذه القصيدة التي تحوي على معاني كثيرة لأبعاد شخصية الإمام الحسن عليه السلام ونهجه وطريقه.
نعم.
الهدف من طريقة صلحه مع معاوية. حفظك الباري ورعاك.
نعم.
دكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، عرف الشاعر كفاح مجيد والتوت بغزارة وتنوع إنتاجه الأدبي، وخاصة فيما يتعلق بأهل بيت النبوة سلام الله عليهم، عبر قصائده ومسرحياته الشعرية المختلفة التي تنوعت قوالبها من الأشكال التقليدية للقصيدة العربية وحتى الشعر الحر، حيث نراه يتحدث في جانب منها عن صبر السبط الشهيد سلام الله عليه وسعة صدره، إذ إنه كان يقدم أبناءه وإخوانه الواحد تلو الآخر صابرا محتسبا، حتى قدم نفسه الزكية قربانا في سبيل الحرية والانعتاق. يقول شاعر كفاح والتوت مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام:
قد حاصرتك لئامها واستسهلت شر الفعال، ظنت بنجمك آفلة من شهد صبرك زلزلت، مذ أرأتك الأرحبا يا ساطعا لن يحجبا، ولقد بلغت المطلب.
ومما تضمنته قصائده أيضا وصف ما مر في يوم عاشوراء عندما وقف الحسين عليه السلام واعظا مرشدا، إلا أن الشيطان استحوذ على القوم فأصم آذانهم عن الاتعاظ بمواعظه والاسترشاد بحكمته. وقد أشار الشاعر نفسه إلى شجاعته وشجاعة أصحابه الكرام عندما وقفوا وهم أفراد لا يتجاوز عددهم 70 إزاء الآلاف المؤلفة من مقاتلي جيش الدولة الأموية، فاستحقوا بجدارة أن ينحني التاريخ لذكرهم، وكان الخلود من نصيبهم والخذلان من نصيب أعدائهم. فيقول:
يبقى الحسين ويبقى ذكره العطر، قد حاربوه بآلاف مؤلفة، 70 من صحبه جادوا بأنفسهم، يفاخرون بني الدنيا بنهضتهم، ومن يعادي أبا الأحرار يندحر. وكان فردا وفرد في السماء القمر، وحاربوا كل ظلم الناس وانتصروا، وينحني لهم التاريخ إن ذكروا.
مستمعين الكرام، وللشاعر العراقي المعاصر كفاح وتوت قصيدة حملت العنوان لو كنا معك، يصور فيها عزم الإمام الحسين عليه السلام على المضي في طريقه مهما كانت النتائج، ورغم تثبيطه من قبل الآخرين ومحاولة إثارة اليأس والإحباط في نفسه لقلة عدد أنصاره، وأنه لابد وأن يواجه الفشل الذريع في ثورته في مقابل جيش يزيد. يقول الشاعر مصورا هذه التثبيطات التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى العراق:
يسألون لماذا قدمت إلى كربلاء، وإنك تعلم أن المصير الفناء، لماذا الصغار، لماذا النساء، سؤال له 1000 مغزى، به يعلنون لكل الطغاة الولاء، ألا بئس ما يفترون وما يضمرون، ألا بئس ما يسأل الجهلاء.
وقال الشاعر من قصيدة نور الأمير، وهي في مدح أمير المؤمنين عليه السلام واستعراض مناقبه وفضائله، ومنها كونه باب العلم وكونه مع الحق بشهادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وولادته في جوف الكعبة، وهي فضيلة انفرد بها ولن يتشرف بها أحد غيره، كما يقول الشاعر:
غرق وصرحك سابح، من عام بحرك رابح، للعلم باب للتقى علم، وسيفك فاتح يا توأما، للحق والقرآن نورك كاسح، أشرقت مذ شق الجدار فغاض ليل كالح.
وقال في قصيدة تسبيحة، وهي في حق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام:
بدأت بأول التسبيح أرتحل، وروحي في رحاب النور تبتهل، تلاشى كل شيء حينما خشعت بفيض من عبير الطهر منشغل، تسامى العقل في قرميد مسبحة بذكر الله رب الكون أكتمل. وصلت لبابها والنور يغمرني، ونيران الأسى في القلب تشتعل، فأي وليدة تلك التي سطعت على كون تبسم هل لها مثل، وأي عزيزة من كان يبغضها تهز العرش ليس لخصمها أمل، بتسبيح البتول أروم منزلة، أسبح للعلي بذكره أصل.
مستمعين الأحبة، كل شكري والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب الشعر الملتزم بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وحبهم وموالاتهم، نترككم في حفظ الله ورعايته.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام،
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم أقوالا قيمة مروية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد
إكرام النفس وإهانتها.
وفي أبياتهم نزل الكتاب،
من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية، من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، من هانت عليه نفسه فلا ترجو خيره، من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. ومن أقواله الكريمة عليه السلام، والتي نتعلم منها الأخلاق الحميدة والفاضلة، أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عما يعلم،
أصلح المسيء بحسن فعالك، ودل على الخير بجميل مقالك. عود لسانك لين الكلام وبذل السلام، يكثر محبوك ويقل مبغضوك.
فهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا يسترى.
الذكر وذكر الموت.
بآل محمد عرف الصواب.
المؤمن دائم الذكر. إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه. أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. من أكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنيا، من راقب أجله اغتنم مهله، من تذكر بعد السفر استعد، من ترقب الموت سارع إلى الخيرات. يا عباد الله، إن الموت ليس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه وأعدوا له عدته، فإنكم طردوا الموت إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو أكرم لكم من ظلكم.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
العبرة والاعتبار.
بهم لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب.
فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغير، وانتفعوا بالنذر. رحم الله امرأ تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر. الاعتبار يقود إلى الرشد. من كثر اعتباره قل عثاره. وإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار، في تصريف الدنيا اعتبار، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
التفكر والتدبر.
على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
لا علمك التفكر. الفكر رشد، الفكر يهدي إلى الرشاد. خاطب الإمام علي عليه السلام ابنه الحسين عليه السلام: أي بني، الفكرة تورث نورا والغفلة ظلمة، ألا وإن من تورط في الأمور من غير نظر في العواقب فقد تعرض لمفتحات النوائب. وروي عن الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. لا زلة أشد من زلة العالم.
فنهجهم السبيل إلى المعالي ومنطقهم مليء بالغوالي.
الموعظة. أحيي قلبك بالموعظة. المواعظ حياة القلوب، بالمواعظ تنجلي الغفلة، ثمرة الوعظ الانتباه. المواعظ صقال النفوس وجلاء القلوب، إذا وعظت فأوجز. أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم. من لم يجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. وفي البلاغة يقول الإمام علي بن أبي طالب: أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه وحسن إيجازه.
وهم نور من النسب الأصيل وأمثلة من الخلق النبيل وهم سفن النجاة.
وصلنا أحبة الإيمان إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد نعرف الصواب، وقد تضمنت أقوالا للإمام علي عليه السلام. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين في طريق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنابيبهم بها تحيا القلوب وسيرتهم بها تحيا الشعوب وموكب عزهم نور وطيب وشيعتهم بهم فازوا وطابوا مناقبهم بها تحيا القلوب مناقبهم بها تحيا القلوب وسيرتهم بها تحيا الشعوب وموكب عزهم نور وطيب. أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل لي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لا
لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
رغدي.